محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الآيات. يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا هذه تأتي بمعان متعددة. كلا بمعنى حقا، وقيل بهذا المعنى في هذا الموقع من الآيات: حقا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل هي كلمة ردع وزجر، كلا على إنكار الكافر: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ردع وزجر للكافر سيؤمن متى؟ لكن حين لا ينفعه الإيمان، إذا بلغت التراقية. بلغت المراد بها النفس والروح، ولم يتقدم لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت التراقية. التراقي عظمان محيطان بثغرة النحر أسفل الرقبة وأعلى عظام الصدر، ولكل إنسان ترقوتان، ترقوتان محيطتان بالثغرة التي أسفل الحلق وأعلى الصدر، عظمان يكونان على شكل سبعة منفرج، هذان هما الترقوتان. إذا بلغت الروح هذا الموطن حينئذ أيقن وظن من وصلت روحه إلى هذا الموطن أو أيقن بالنهاية والموت. والمراد بهذا هو المحتضر الذي حضرته الوفاة. وقيل من راق. قيل من راق يعني قال من حضره من الناس: أسعفوه، اطلبوا له راقي، هاتوا الطبيب، هاتوا كذا، يسعون جاهدين لأجل الإبقاء على روحه وقد أوشكت على الخروج. وقيل من راق من راق هذه مكونة من مبتدأ وخبر، وهي سادة مسد الفاعل في قول وقيل، يعني قال من حضر ماذا قال؟ قالوا من راق. ومن راق هذه يصح أن تكون المراد بها من راق يرقيه، يعني يقرأ عليه، أو من راق طبيب يعالجه، من راق أحضر الراقي. وقيل من راق من الرقي وهو الصعود، ويكون حينئذ الكلام الآن لملك الموت ومن معه، من يرقى بهذه الروح إلى السماء، من يصعد بها. فيصح أن يكون من راق قول من حضر المحتضر، يسعى جاهدا في التماس من يرقاه لعله يشفى، أو من يعالجه لعله يستفيد من العلاج قبل أن تخرج الروح. ويصح والله أعلم أن يكون المراد القول من قول الملائكة عليهم السلام، يقول ملك الموت من الراق الذي يرقى بهذه الروح يصعد بها إلى أعلى، وروح المؤمن تصعد ولها ويشم منها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، وتصعد ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وروح الكافر تغلق دونها أبواب السماء، والكل تعاد إلى جسدها ليسأل، كما جاء في الحديث يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. المؤمن يجيب إجابة مسددة بإذن الله، والكافر والفاجر والمنافق يقول ها ها لا أدري، فيضرب الفاجر بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق، لكن لله في ذلك حكمة. ويضيق عليه قبره وتلتئم أضلاعه، ويكون القبر عليه والعياذ بالله حفرة من حفر النار. والمؤمن يوسع ويفسح له في قبره وينور له فيه، ويكون في روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، مثل قوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير محاسبين ولا مبعوثين، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين الله جل وعلا الأنفس حينئذ وانقسام الناس. وقيل من راق يعني من الرقية أو من الرقي إلى أعلى. قال وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على بابه، يعني يستفهم الحاضرون، أو يستفهم ملك الموت من يرقى بها، أو الحاضرون التمسون كان يستفهمون التمسون راقي، وأن يكون استبعادا أي أنه انتهى الأمر ما ينفع لا راقي ولا غيره. وراق اسم فاعل، راقي اسم فاعل من رقى أو رقيا، إما من رقى يرقي الماضي بالفتح رقى، والمضارع بالكسر يرقي، يعني من الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة الرقية، ولم يقل رقوة. وإما من رقي بالكسر بالماضي والفتح في المضارع من الرقي وهو الصعود، رقي يرقى يعني يصعد. إذا فتح الماضي كسر المضارع، وإذا كسر المضارع فتح الماضي، ففتح الماضي وكسر المضارع من الرقية، رقية 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 رقى يرقي، وما يدرك أنها رقية. ورقي يرقى، رقي بمعنى صعد. والأول يكون من قول من حضر الجنازة والميت والمحتضر، والثاني يكون من قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وظن أنه الفراق، ظن هنا تيقن، لكن عبر الله جل وعلا عنه بالظن لأن الإنسان يطمع في الحياة ما دامت نفسه لم تخرج، حتى ولو تجاوزت الحلق فهو يقول لعلها ترجع، لأنه يحب الشيء هذا فيطمع فيه، فيعبر عنه بالظن. وإلا هو متيقن حينما وصلت روحه إلى هذا الموطن وماتت رجلاه ومات صدره ومات جسمه، ما بقي إلا الروح في أعلى الجسد. وظن أنه الفراق، فراق الأحبة، فراق الأهل والمال والولد، وفراق من حوله، انتهى، أيقن بالذهاب. وظن أنه يعني ما وصلت الروح إلى هذا الموطن إلا هو، أيقن أنه مفارق. وظن أنه الفراق. اقرأ.
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال.
فيها أهوال عظيمة، حالة الاحتضار وتعب وسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، كان تغشاه سكرات الموت ويتصبب عرقا من شدة سكرات الموت، فإذا سري عنه قليل قال: إي والله إن للموت لسكرات، عليه الصلاة والسلام.
وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت، فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، إنا جعلنا كل رادعة فمنعها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به الرسل، صار ذلك عندك عيانا. وإنا جعلناها بمعنى حقا ظاهرا، أي حقا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا قال هنا: كلا إذا بلغت التراقي. والتراقي جمع ترقوة، وهي قريبة من الحلقوم. وقيل: من راق؟ قال عكرمة: أي من راق يرقى. وكذا قال أبو قلابة. والتفت الساق بالساق.
التفت الساق بالساق، التفت إحدى رجليه بالأخرى، وهذا كناية على أنها فقدت الحياة وذهبت منها الحياة. أو التفت الساق بالساق، التفت الساق ساق المحتضر أو الميت بساق الكفن، يعني لف بها، لف بالكفن واستعد له. التفت الساق بالساق كناية عن الشدة والأهوال، كما قال الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، يعني شدة الأهوال على قول لبعض المفسرين. ويقال: كشفت الحرب عن ساق، يعني اشتد الأمر. فغالبا ما يذكر كشف الساق وذكر الساق عند اشتداد الأمر. التفت الساق بالساق يعني اجتمعت الأهوال كلها، اجتمعت الشدائد كلها إلا من ثبته الله، اجتمعت شدة فراق الدنيا، وهذه في شدة على المرء، مع شدة إقباله على الآخرة لا يدري ما يفاجئه، فشدتان عظيمتان وهولان عظيمان يجتمعان في وقت واحد، ليست واحدة يتحملها الإنسان. التفت الساق بالساق، اجتمعت أهوال فراق الدنيا مع أهوال الإقبال على الآخرة. التفت الساق بالساق، صار في هذا اليوم أمور الدنيا وأمور الآخرة، الدنيا مفارق لها والآخرة مقبل عليها في آن واحد، في ساعة واحدة. والتفت الساق بالساق، يخبر الله جل وعلا عن هذه الحال التي يدركونها ويشاهدونها. هل تملكون لأنفسكم شيئا؟ هل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم؟ في هذه الحال إلى ربك يومئذ المساق، الرجوع إلى الله والتوجه إليه والإقبال عليه، ولا خيار للعبد، انتهى وقت الخيار حينما ركب الله جل وعلا فيه العقل والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد ونهاهم ووجههم. فالسعيد من توجه في هذه الحال، المتوجه في الدنيا بخير يثبته الله جل وعلا في ذلك اليوم ويهون عليه تلك الشدة. ومن لم يقبل على الله جل وعلا تنتابه الأهوال من كل جهة، يعني في تلك الحال أيها الكافر والفاجر والممتنع عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مردك إلى الله. هل تستطيع أن تهرب؟ تستطيع أن تذهب إلى غيره؟ تستطيع أن تنقذ نفسك بشيء؟ لا والله. إلى ربك يومئذ المساق. وقال جل وعلا: إلى ربك، ولم يقل سبحانه إلى الله، لأنه كثير من الكفار ما يعترفون بألوهية الله، لكن الربوبية كثير من الكفار يؤمنون بالربوبية، يؤمنون بالربوبية لكن ما ينفعهم، ما يدخلهم في الإسلام. فكفار قريش يؤمنون موحدون بتوحيد الربوبية، لكن ما وحدوا توحيد الألوهية. قال: إلى ربك الذي رباك بنعمه وخلقك وأوجدك، إلى ربك يومئذ المساق، يعني التوجه والذهاب. ما تستطيع أن تلتفت يمينا أو شمال أو تقول أخروني أو انحرفوا بي إلى هنا أو هنا. إلى ربك يومئذ المساق.
والتفت الساق بالساق، التفت عليه الدنيا والآخرة. وقيل: والتفت الساق بالساق، يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفت عليه الدنيا والآخرة، يعني اجتمعت الدنيا والآخرة في هذه اللحظة عند الاحتضار. هو في الدنيا مودع وفي الآخرة مقبل.
نعم. فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة: والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم.
الأمر العظيم بالأمر العظيم، فراق الدنيا عظيم على المرء والإقبال على الآخرة عظيم على المرء، فاجتمعا في وقت واحد.
وقيل: والتفت الساق بالساق، هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية: ماتت رجلاه فلم تتحملا.
يعني التفت الساق بالساق، يعني صارت التفت واحدة بالأخرى ما تحملاه، وكان يمرح فيهما ويذهب حيثما شاء، لكن الآن يريد أن يعمل أو يتحرك ما يستطيع. الساق خدرت وماتت والتفت بالأخرى فما تحملا.
نعم. وقال الضحاك: والتفت الساق بالساق، اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده والملائكة يجسدون روحه.
اجتمع عليه أمران: حضره الملائكة وحضره أحبابه أولياؤه من بني آدم. هؤلاء الملائكة يشتغلون بروحه ويجهزونه ويتولونه، وبنو آدم يتولون جسده وتهيئته وتغسيله وتكفينه وتقديمه للصلاة عليه وإيصاله إلى قبره. يعني اجتمع عليه بنو آدم والملائكة.
إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب. وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات، فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وفي قوله: إلى ربك يومئذ، يومئذ المساق، التنوين هنا عوض عن جمل، وليس عن جملة بل عن جمل متعاطفة، أربع جمل متعاطفة. تبدأ من قوله تعالى: إذا بلغت التراقية، كلا إذا بلغت التراقية، بلغت التراقية. وقيل: من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. أربع جمل عوض عنها، يعني بدل إعادتها مرة أخرى عوض عنها بالتنوين. يومئذ حصلت هذه الأشياء المذكورة، يومئذ المساق، يعني السوق إلى الله والمرد إليه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال بعض العلماء كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، قالوا روح الإنسان البر والفاجر، هذا قول الجمهور. لكن اعترض بعضهم قال ما يصلح أن يقال في هذه الروح المؤمن والفاجر فلا صدق ولا صلى، ولكن قالوا نقول كلا إذا بلغت روح الفاجر الكافر والمنافق فلا صدق ولا صلى يستقيم معها. قال الأولون بل يستقيم على الأول أكثر، كلا إذا بلغت التراقية، بلغت روحه من بلغت روحه مؤمن أو فاجر، وقيل ما قيل وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ماتت، إلى ربك يومئذ المساق. بهذا المساق ينقسم الناس إلى قسمين، بين هذا القسم والقسم الآخر بيانه معروف في آيات أخرى، وهذا أنسب. قالوا من كونه مرادا بها الفاجر، هناك يراد بها النفس مطلقة مؤمن بر أو فاجر، ثم جاء التقسيم والتحذير من أن يكون من هؤلاء القسم، قال فلا صدق ولا صلى، يعني منهم من اتصف بهذه الصفة. فلا صدق آمن واتبع، ولا صلى ولا فعل الخير. قد يقول قائل لما قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى، ما دام ما صدق حتى لو صلى ما تنفعه. يقول يبين الله جل وعلا أن هذا لا خير فيه، روحه فاجرة وجسمه خبيث، لا في الروح والجسد كلاهما، الروح مكذبة منكرة والجسد ما عمل خير، خبيث النفس والجسد والعياذ بالله. فلا صدق ولا صلى، لم يأتي بما يطلب من الروح الذي هو الإيمان والتصديق، ولم يأتي بما طلب من البدن من الأعمال الصالحة، لا روح طيبة ولا عمل صالح لا خير فيه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب المرسلين وكذب بالقرآن وكذب بالكتب وتولى، أعرض عن الأعمال الصالحة، والعمل الصالح تابع لما قبله، والصلاة تابعة للإيمان لأنه ما تصح الصلاة بدون إيمان، ولا يصح الإيمان بدون صلاة مع إمكان العمل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، أتى بالضد، ولكن كذب وتولى، أعرض ولم يعمل الصالحات. والإيمان والعمل الصالح متلازمان، ما يتم إيمان بدون عمل، ولا يتم العمل ولا يصح العمل بدون إيمان، إلا في حال لم يمكنه العمل كأن يكون آمن ثم مات ما أمكنه العمل، هذا العمل قد يتخلف عن الإيمان في هذه الصورة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، لا خير في روحه، روحه خبيثة وجسمه خبيث ومتكلمه، جمع الرذائل كلها، جمع القبائح كلها، لو كان ما آمن وما عمل واندس مع الناس ولم يظهر نفسه لخفي على بعض الناس، لكنه مع خبث النية وخبث العمل متكبر متغطرس متجبر على الناس. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله، يعني هو مسرور في أهله، معطى من النعيم ما شاء من نعيم الدنيا، لأن العطاء من الدنيا قد يعطى المرء من الدنيا فتكون سببا لتكبره وتعاظمه والعياذ بالله، إذا كان فاجر النفس خبيث النفس. وإذا أعطي من الدنيا وكان طيب النفس استعان بدنياه على آخرته وقربته دنياه إلى مولاه. ثم هذا الذي أعطي من الدنيا مع ما كان عليه من الشر متكبر متعاظم متغطرس. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر ويتعاظم كحال أبي جهل لعنه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تتوعدني؟ والله ما تستطيعني، لا أنت ولا ربك، وما مشى في هذا الوادي أعز مني، ما مشى في هذا الوادي، يعني من جمع العز مثل ما جمعت أنا، لا تستطيعني، لا أنت ولا ربك، توعدني. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، والتبختر والتكبر مشعر بأنه أعطي من الدنيا ما أحب، لأنه لو لم يعط من الدنيا ما تكبر، إنما غالبا التكبر والتعاظم إذا أعطي المرء من الدنيا وما قام بحقها يتكبر بها.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه،
قالبه يعني جسمه.
فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا، ولهذا قال تعالى:
روحه خبيثة وجسمه خبيث.
ولهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي جذلان، أشرا بطرا، كسلانا لا همة له ولا عمل، كما قال تعالى: وانقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهله منقلبوا فكهين،
يعني متفكهين متكبرين متغطرسين، يستهزئون بالمؤمنين يستهزئون بفقراء المؤمنين ويتكبرون على عباد الله ويضحكون عليهم، كما قال الله جل وعلا في سورة المطففين.
وقال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا.
إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، لأنه معطي من النعيم من نعيم الدنيا ما أحب، وعطاء الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على البغض، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن من يحبه الله جل وعلا إذا أعطاه من الدنيا استعان بها على طاعة الله، يسخر الدنيا في مرضات الله. ومن الناس من إذا أعطي من الدنيا تكبر بها وأنسته الآخرة والعياذ بالله، فقد يكون العطاء من الدنيا عقوبة كعطاء مثل هذا، وقد يكون العطاء من الدنيا نعمة، والمؤمن يبتلى بالنعم ويبتلى بالفقر، فإذا افتقر صبر كان ناجحا في هذا الابتلاء، وإذا أعطي فشكر كان ناجحا في هذا الابتلاء. والفاجر إن أعطي تكبر وتجبر، وإن حرم سخط ويأس اعترض على الله جل وعلا في تصريفه وأمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، نعطي شكر كان خيرا له، وإن ابتلي صبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.